فهو القريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقريبا بإذن الله تعالى نهنئ أنفسنا والمسلمين والمصريين بنصرة شريعة رب العالمين وتطبيق كتاب أحكم الحاكمين. مع هذه المقدمات التي حدثت في أولى جولات الانتخابات وهي تبشر بخير ولله الحمد، وإن كان الناس بين إقبال وإدبار وكر وفر أو إقدام وإحجام، فقد رأيت إقبالا منقطع النظير في الأسبوع الماضي، وكان له بفضل الله تعالى دور طيب في نجاح من نجح من الإسلاميين. لكن حيث كانت الإعادة في هذا اليوم والذي قبله، رأينا إحجاما وتكاسلا أضر بإخواننا في الوقت الذي تشجع فيه الآخرون وأقدموا على الانتخابات في الإعادة ليكون لهم السبق بعد هذه التعادلية التي حصلت بينهم وبين غيرهم، أي من إخواننا الإسلاميين. فآلمني وأحزنني أني رأيت تثاقلا وتباطؤا من المسلمين في نصرة إخوانهم. أما علموا أنها أمانة؟ وإن الله عز وجل قد أمر بتأديتها فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أما علموا أنها قضية دين؟ أما علموا أنها نصرة شريعة رب العالمين؟ أما علموا أن الناس في نهاية الزمان، ونحن قد صرنا إليه وانتهينا إليه، أن الناس يصيرون إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. والفيصل بين هؤلاء وأولئك هو: من الذي يطبق شرع الله ومن الذي لا يطبقه؟ من الذي ينصر دين الله ومن الذي لا ينصره؟ من الذي يرضى بحكم الله ومن الذي لا يرضى به؟ من الذي يحب ما أنزل الله ومن الذي يكره ما أنزل الله؟ فالذين يكرهون ما أنزل الله ولا يريدون تطبيق شرع الله ولا يريدون نصرة لدين الله، هذا هو فسطاط أهل النفاق. وإن زعموا ما زعموا من الإيمان فهو زعم كاذب وإيمان زائف، وقد حكم الله عز وجل على هذا الإيمان بالزعم وعلى أصحابه بالنفاق وسماهم بالمنافقين، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اسمع قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بالاسم الظاهر العلم، ما صفات هؤلاء المنافقين؟ اسمع قوله تعالى وهو يبين لك فسطاط أهل النفاق في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط أهل النفاق. فماذا عن فسطاط أهل الإيمان؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلست أدري لماذا الخوف من دين الله، ولماذا الخوف من شريعة الله، ولماذا إعلامنا يحارب شرع الله، لماذا العلمانيون يخافون تطبيق شرع الله، لماذا الليبراليون لا يريدون تحكيم ما أنزل الله؟ لماذا؟ ألأن الشريعة من وجهة نظرهم كما يظنون ويزعمون شريعة تقيم الحدود؟ فيقولون: تريدون أن تقيموا الحدود؟ تريدون أن تقطعوا يد السارق؟ ثم يقولون: نصف البلد حرامية، يعني هتقطعوا إيد 40 مليون حرامي؟ لا والله، لا 40 مليون ولا 40 شخص، ولا حتى يمكن أن تقطع يد واحدة مهما كثر الحرامية ومهما كثر اللصوص. إن شريعتنا ليست بالحدود وحدها، وإن الحدود لا مكان لها إلا في آخر الشريعة، هي بمثابة السياج الذي يبنى حول البيت أو السور الذي يكون حول المنزل، قد تحتاج إليه وقد لا تحتاج إليه. وما نسبتها؟ 1%، 2% من الشريعة من دين الله؟ أتلغى الشريعة من أجل الحدود التي لا تمثل 1 أو 2% من الشريعة؟ ولماذا الخوف من الحدود وما شرعها الله عز وجل إلا من أجل تأمين المجتمعات؟ أمن أجل قلة شاذة نادرة تعمل بالجريمة في مجال سرقة أو زنا أو شرب خمر أو قذف أو حرابة أو قتل فيضع الإسلام لذلك حدودا، وهو الذي جاء من أجل الحفاظ على هذه الكليات الخمس: الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ومن أجل الحفاظ على الدين فرض حد الردة، ومن أجل الحفاظ على النفس فرض القصاص، ومن أجل الحفاظ على العقل فرض حد شرب الخمر، وللحفاظ على العرض فرض حد الزنا والقذف، وللحفاظ على المال فرض حد السرقة. حدود معدودة، كيف يراها الناس؟ لماذا يخافونها؟ والسارق في نظر الإسلام يروع الآمنين. هذا السارق في نظر الإسلام ينبغي أن يعطى كفايته، يؤتى به. إن كان عاطلا لا بد أن يعمل، إن كان محتاجا لا بد أن يعطى. لو جيء بسارق سرق من أجل أنه لا يجد عشاء لأولاده، يعذر الحاكم في الإسلام ولا تقطع يد السارق. ولو جيء بسارق سرق لأنه لا يجد دواء أبيه أو أمه، لا يجد ثمن الدواء، فسرق ليشتري دواء لأبيه أو لأمه أو لأولاده أو لزوجته، يعذر الحاكم ولا تقطع يد السارق. لو قال هذا السارق ما أجد عملا، لا بد من تهيئة العمل له. لو أوجد أي شبهة يرفع عنه الحد من باب إدراء الحدود بالشبهات. لكن إن كان المجتمع المسلم وفر له حياة كريمة وأعطاه وكفاه وأغناه، فلا هو بالذي يحتاج إلى دواء لأبويه ولا طعام لأولاده، ولا هو بالعاطل، ولا هو بالذي لا يجد كفايته، لكنه مبتلى بداء السرقة. صاحب يد طويلة وصاحب يد خفيفة، ما إن يركب الطرق المواصلات والناس أخذوا رواتبهم، فهو كلما استطاع أن ينتزع محفظة نزعها. المسكين الذي ظل طيلة الشهر ينتظر الراتب، فلما قبض الراتب من أجل أن يسد ديونه وما اشتراه بالتقسيط والشكك، ثم هو بالراحة هكذا يسرق أو يقفز على البيوت، أو أنه بصورة أو بأخرى يروع الآمنين ويدخل ليسرق في الوقت الذي علم فيه أن أصحاب البيت ينامون، لكن طفلا استيقظ، يكتم أنفاس الطفل لأنه بكى، ربما قضى عليه وقتله. ثم هو إن استيقظ أحد من بقية البيت وكان معه سلاح قتل من قتل، مع أنه ما دخل ليقتل، فقد دخل ليسرق وأهل البيت في نومهم، لكن قدر لطفل في البيت أن يستيقظ، فاستيقظت الأم ببكائه واستيقظ الأب ببكائه، واللص في البيت موجود يقضي على الأسرة حتى لا يكشف أمره، وهكذا يفعل اللصوص. مثل هذا لابد من تكريمه ولابد من علاجه. مثل هذا بعد أن أعطي كل ما يكفيه ثم هو أبى إلا أن يسرق، أليس من حق المجتمع أن يحافظ على نفسه وأن يقبض على أمثال هؤلاء الذين يروعون الآمنين؟ كيف بك لو أمسكت بهذا اللص في بيتك وفي يده سكين أو في يده سلاح مسدس؟ إما أنه يسبقك فيقتلك، أو أن تسبقه فتقتله. الإسلام لا يريد أن تقتله، يقول لا، اليد هي التي جنت وهي التي تعاقب، فبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ودرء الشبهات وعلى حد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إدراء الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. الله أكبر، ما أعظمه من دين السماحة حتى مع المجرمين. هذا الدين الذي يخاف منه وهو يتعامل مع المجرمين بهذه الاحتياطات، إدراء الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. بعد كل هذا، لو ثبتت الجريمة على لص تقطع يده، لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ومتى قطعت يد واحدة في وسط طائفة من المؤمنين، أو أعلن عنها عن طريق أجهزة الإعلام في بلادنا، وسمع القاصي والداني أن فلانا قد سرق فأقيم عليه حده، فقل لي بالله، لو كان المجتمع كما يقولون نصف المجتمع حرامية والنصف الثاني بشاور نفسه، لو كان الأمر كما يزعمون، أكنت تجد يدا أخرى تقطع؟ إن حدود الله زواجر كما أنها جوابر.
رب الخلائق كل خلائق كلها فهو القريب.
إن حدود الله زواجر كما أنها جوابر، بمعنى أن إقامة حد واحد يجعل الآخرين يخافون وينزجرون ويرتدعون، على عكس السجون. على عكس السجون، الإصلاح والتأديب هذا ما هو إصلاح ولا تأديب. كم من لصوص صغار دخلوا السجون صبيان فخرجوا عتاولة في الإجرام معلمين كبار، وهو يرى أنه في السجن يأكل ويشرب وينام ويتعلم من بقية الشلة، وأن السجن بالنسبة له أحسن من بيت أبيه وأمه. ما هذا بتأديب؟ وما هذا بإصلاح ولا تقويم؟ لكن سائل التاريخ، في أي بلد وفقت لأن تطبق شرع الله فأقامت الحدود يوما، كم يدا قطعت وكم نفسا رجمت أو جلدت؟ وهكذا إنك لن تجد إلا ما يتندر به بين الحين والآخر على مدى القرون. أنا أضمن أنه إذا قطعت يد واحدة فلن نجد الثانية، وإن وجدت الثانية لأنها لم تعلم بالأولى فقلما إن لم يستحيل أنك تجد الثالثة. إنما لما يترك الحبل على الغارب والإعلام يقول لك في البلد فيها 40 مليون حرامية، نص البلد حرامية، يقولوا اللي يقولوه كلام، والكلام ما عليه جمارك ولا ضرائب. ولو افترضنا أن هذا الكلام صحيح فإن يدا واحدة تقطع لهي كفيلة بأن تجعل المجتمع يبيت آمنا في سربه، مفتوحا باب بيته. لو ترك محله ودكانه مفتوحا ما امتدت إليه يد لص، ولو تركت باب بيتك مفتوحا لكنت آمنا على نفسك وأولادك وعرضك في ظل شرع الله الذي فيه من التأديب والتقويم ما فيه، فيه زواجر وجوابر. فلماذا يخافون شرع الله؟ ونحن إذا طبقنا شرع الله فهل نبدأ بالحدود؟ لا والله، الحدود هي آخر ما نزل من الإسلام. وإن كنا نعلم أن شرع الله قد اكتمل ولا نقول نأخذ الإسلام كما نزل، لأن الدين قد اكتمل. نعم الدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هذا الدين الذي اكتمل فيه فقه دعوة، وفيه فقه واقع، وفيه فقه أولويات. كيف هذا؟ أولا، الشريعة التي نريد تطبيقها نريد إعلان الرضا عنها، جانب الاستسلام، جانب التصديق. ما الإسلام؟ لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أليس هذا هو أبسط تعريفات الإسلام؟ بلى، الإسلام لغة الاستسلام. يقال أسلم الأسير إذا استسلم ورفع الراية البيضاء، ومعنى أنه أسلم الأسير في اللغة أي استسلم ليس بمعناه الشرعي. أسلم الأسير يعني خرج من اليهودية ودخل في الإسلام. وما أكثر ما كنا نسمع عبارة أسلم الأسير في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وما قال أحد بأن الأسرى الذين أسلموا يعني خرجوا من يهوديتهم أو صهيونيتهم ودخلوا الإسلام، إنما أسلم معناه استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أسره. وربما كان المأسور لواء أو فريقا، وربما كان الآسر له جنديا أو عريفا، ولكن متى ما رفع الراية البيضاء الجندي يقول للواء ارفع يدك فيرفع يده، ثم يقول له اجلس ارقد ازحف، وهو لا يملك إلا أن يمتثل للأمر. وما رأينا هذا الأسير الذي استسلم يقول للجندي الذي أسره أنت جندي أو عريف بشريطين تقول لي وأنا لواء ارقد واتحف، ما رأينا هذا، خلاص هو أكل. معنى أنه أسلم أو استسلم فخرج من حوله وطوله وقوته إلى حول وطول وقوة وإرادة من أثره. هذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الذي أنت قلت أسلمت لله رب العالمين، فخرجت من حولك وطولك وقوتك وإرادتك وهواك ومزاجك إلى حول الله وقوته وحكمه وإرادته ومنهاجه وشريعته. فالإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال. لماذا؟ لشريعة رب العالمين. الدين شريعة والشريعة دين، لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. غفر الله لي ولكم أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.